ما حكم رجل يمضي في المسجد أو في الطريق؟
نعم
أحسنت، بس هذا ليس خاصا بخطبة الجمعة ولكن يحصل التنبيه عليه. أيضا من آداب المسجد أن المسلم ليس إذا جلس في المسجد بل من ساعة خروجه من بيته منطلقا إلى مسجده فقد نهاه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشبك بين أصحابه منذ خروجه من البيت وهو في الطريق لا يشبك، فضلا عن أن يشبك وهو جالس في المسجد منتظرا الصلاة، ولا بأس من ذلك بعد الصلاة بين يدي الصلاة ومن ساعة خروجه من البيت فلا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، فيدخل في عموم هذا النهي في جلوسه لسماع خطبة الجمعة. يسألنا في السؤال 18 ما حكم رجل يمضي في المسجد أو في الطريق إلى المسجد كلما تغسل زوجته، هل انتقض وضوءه علما لأن هذا قد يتكرر منه مرة في اليوم الواحد على الأقل؟ هل يخرج من المسجد ليغسل إزاره من المني وبذلك يفوت صلاة الجماعة على نفسه، أن يصلي مع الجماعة في نفس إزاره الذي أنزى فيه دون غسلها أو غسله والتوضؤ منه؟ السؤال أنا أستغربه يعني، لكن يظهر لبعض الناس فيهم الشيء أو هذا البلاء، فنحن نقول بأن المذي كما سبق بيانه لا يجب غسلا وإنما يجب وضوءا، ثم هو نجس يجب غسله وهذا ثابت في السنة الصحيحة. فإذا دار الأمر بين قيامه بواجب غسل ثوبه من المذي وبين إضاعته لصلاة الجماعة فالأولى أن يغسل ثوبه، لأن الطهارة من النجاسة سواء في البدن أو في الثوب شرط من شروط صحة الصلاة عند التمكن. أما صلاة الجماعة فالقول الصحيح فيها أنها فرض وليس شرطا، فإذا دار أمر المسلم بين أن يضيع شرطا أو يضيع فرضا فالأولى أن يضيع الفرض في سبيل المحافظة على الشرط، فإذا صلى مع الجماعة وثوبه نجس فلا صلاة له، فما فائدة هذه الجماعة؟ لذلك فعليه أن يغسل ثوبه في أقرب مكان ويحرص على أن يجمع بين غسل الثوب وبين إدراك الجماعة ولو قبل الثلاث، فإن فاتته فلا إثم عليه لأنه لم يتقصد ذلك قصدا. نعم المذي أين حديث مين هذا صدق الراوي؟ على كل حال هذه مسألة راجعة. نعم أنه كان مرزاء أي نعم أي هو أنا علي. نعم هنا ملاحظة الأستاذ عيد وأظن أن هذا صواب من التثبت، فأنت في الدرس الآتي باعتبار أنه مسافر أعطيهم الجواب. أنا أظن أن الأمر هكذا سيكون في الجواب عن السؤال حل، فبدل أن يذهب للغسل لأنه المذي في الواقع نجس كما قلنا، ولكن يبدو وأنا كنت ناسيا أن هناك رفقة وهي الاكتفاء في تطهير المذي بنضحه، أي مكاسلة المذي بالماء دون فرق ودون دلك. أظن أن هذا ثابت في السنة وسيأتيكم الجواب إن شاء الله في الدرس الآتي أستاذ أبو عمار. طيب السؤال 19، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، فهل يحصل القارئ الذي يقرأ القرآن على غير وضوء على مثل هذا الأجر، أم إن هذا الأجر مقصور فقط على الذي يقرأ وهو على وضوء؟ الجواب: الأجر يحصل عليه سواء قرأ على وضوء أو على غير وضوء، ولكن الحسنة إذا اتحدت كميتها فقد تختلف كيفيتها، فقد تكون حسنة في وزن معين وقد تكون في وزن يعني أضخم وأكبر، كما يذكرنا بذلك قول الرسول عليه السلام في حكمين متباينين طاعة ومعصية. أما الطاعة فيذكر الرسول عليه السلام أن من حمل الجنازة ومشى معها حتى دفنت فله من الأجر خلاط نعم صلى عليه وتدفن وإذا دفن نعم، والخلاط مثل جبل أحد، هذا حسن. على العكس من ذلك قال عليه السلام: من اقتنى كلبا غير كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيلاط، والقيلاط نصف جبل أحد. إذن الحسنات كالسيئات تتضخم، ولو أنه هو قيلاط واحد لكن شوف ضخمته. كذلك هنا من قرأ القرآن، يقول الرسول عليه السلام قولا مطلقا: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، فهذا نص مطلق يشمل من قرأ على طهارة وعلى غير طهارة. ولكن لا شك أن الذي يقرأ على طهارة تكون حسنته أعلى وأسمى عند الله عز وجل من الذي قرأ على غير طهارة. أما الأجر فهو حاق 10 حسنات 10 حسنات، لكن بين حسنة تزل مثلا شعرة، وبين حسنة تزل أوقية، وبين حسنة تزل أكثر من ذلك. فالله عز وجل كما قال كأصل في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وربنا عز وجل لا يضيع شيئا على عباده المتقى. الحديث 20 وهو الأخير في هذا السؤال في هذه الأسئلة، وهو الأخير أيضا في هذا الاجتماع لما ألمحت سابقا من العضو، يقول الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال: كيف نوفق بين هذا الحديث والتفسير الذي يقول بأن كل واحد سوف يدخل النار كافرا كان أو مؤمنا، ثم تكون النار بردا وسلاما على المؤمنين؟ ما الدليل على أن نار جهنم تكون بردا وسلاما على المؤمن الذي يدخلها، علما بأن الحديث المذكور آنفا ينفي أصلا دخول الفئة التي بايعت تحت الشجرة النار يوم القيامة؟ يرجى التوضيح. الجواب: الحديث المسؤول عنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، هذا حديث صحيح، لكن السائل فاته تمام الحديث، ولو أنه كان على علم بهذا تمام ففي ظني أنه كان استغنى عن السؤال إلا من زاوية أخرى. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث السيدة حفصة
رضي الله عنها أو غيرها، ولكن حفصة لما سمعت قول الرسول عليه السلام هذا قالت: يا رسول الله، الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كأن السيدة حفصة وجدت تعارضا بين الآية وبين الحديث الذي سمعته قريبا من نبيها ومن زوجها عليه الصلاة والسلام، وجدت تباينا فتلت عليه الآية لتتلقى منه الجواب المزيد إشكال، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأي تمام الآية؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نأخذ من السؤال والجواب الفائدة والبيان الآتي: لما السيدة حفصة وجدت تعارضا بين قول عليه السلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، والآية تقول: وإن منكم إلا واردها، الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على الإيراد بعد آية: وإن منكم إلا واردها، لكن أزال الإشكال، وذلك ببيان أن الورود، ورود النار لا يعني عذاب النار. صحيح لابد من كل مكلف من إنس أو جن إلا أن يلد النار، لكن هذا لا يعني إلا أن يتعذب، فالورود ليس لازمه العذاب، فقد قد يقترن مع الورود العذاب، وذلك بالنسبة للكفار وبالنسبة للفجار، وقد لا يقترن مع الورود العذاب وذلك بالنسبة للمؤمنين الأبرار، وخاصة العشرة المبشرين بالجنة، وبعدهم هؤلاء أصحاب الشجرة الذين بايعوا الرسول عليه السلام تحتها. فلما قال الرسول عليه السلام لا يدخل النار، إنما يعني نار العذاب، لا يعني أنه لا يرد، فالورود شيء والنار الذي فيها العذاب شيء آخر. لذلك ما في تناسي بين الآية وبين الحديث، لأن الرسول عليه السلام أجاب السيدة حفصة نفسها عن إشكالها، وهو الجواب نفسه عن هذا السائل. وباختصار الحديث ينفي العذاب عن أهل الشجرة، والورود لا يثبت العذاب لكل داخل. ومما يؤكد هذا ويقوي دلالة الحديث والآية على ما أفاده الرسول عليه السلام من سيدة حفصة الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الإنس إلا لم تمسه أو لم تمسه النار إلا تحلة القسم، لن تمسه النار إلا تحل القسم. زوجين مسلمين مات لهما ثلاثة من الولد تحت سن التكليف، وصبر على ذلك ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره، قال عليه السلام: إلا لن تمسه النار إلا تحل القسم، أي إلا بمقدار ما يحق قول الله عز وجل السابق: وإن منكم إلا واردها. فالورود لا بد منه، أما المس بعذاب مو شرط، فقد وقد كما ذكرنا. فهذا الحديث حديث الزوجين يموت لهما ثلاثة من الولد لن تمسهم النار يعني بعذاب، لكن ورود لا بد منه بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. هناك حديث هو الحكم الفصل في هذا الموضوع، لكن في إسناده جهالة وضعف. الحديث يقول أحد التابعين، وهو يعني علة الحديث لأنه ليس
مشهورا بالثقة والعدالة، يقول: كنا في مجلس فجرى الحديث حول الآية السابقة وإن منكم إلا واردها، فاختلفوا، فمن قائل واردها أي داخلها، ومن قائل واردها أي يمر عليها من فوقها، ومن قائل واردها أي بجانبها، وانفض المجلس على لا شيء على هذا الخلاف. قال: فلقيت في الطريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فذكرت له ما جرى في المجلس من الخلاف حول الآية. قال الراوي: فوضع إسماعيل في أذنيه وقال: ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى ضر ولا فاجر إلا ويدخلها، ثم تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. لكن هذا الحديث لا أجيل نفسي إيراده ساكتا عليه لما تبين لي من ضعف فيه، ولكننا نقول إنما سبق من حديث صفية وحديث من حديث حفصة ومن حديث أبي هريرة عن المسلمين إلى آخره يؤدي إلى هذا المعنى الذي صرح به حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وإن كان في سنده ضعف.
هنا سؤال يقول السائل: اعترضت بعضهن على سماع الإسلام بالرق وإباحته وأنه إهانة لكرامة المرأة والإنسان وأنه يباع ويشترى، فنرجو الرد على ذلك. وقالوا بأن الإسلام جعل الناس طبقات وهو يمتاز بأن الناس متساوون لا فضل لأسود على أبيض. هذا من الأسئلة الغريبة التي تدل مع الأسف على بعض المسلمين عن فهم الإسلام على وجهه الصحيح. هذا البعض السؤال أن المعترض امرأة، لكن لا فرق بين المرأة والرجل في العصر الحاضر لأن كلا الجنسين يشكل عليه مثل هذا الحكم، ألا وهو إباحة الإسلام للاسترقاق. ونحن مع أننا ذكرنا أكثر من مرة في دروس النساء والرجال معا أن الاسترقاق المشروع في الإسلام له شروط معروفة، وأن هذا الاسترقاق هو الذي يجيز الإسلام، ومع ذلك فيأتي مثل هذا السؤال المنذي عن الغفلة الشديدة عن مبدأ الإسلام، لأن السائل أو السائلة تقول وأنه إهانة لكرامة المرأة أو الإنسان. سبحان الله، حين قائل بأن الإسلام إنما أباح الجهاد في سبيل الله وقتل كل من يقف في طريق الدعوة حتى النساء، هل في هذا إهانة لأصل الإنسان وكرامته، أم هذا الجهاد في سبيل الله هو في الحقيقة لصالح هذا الإنسان ولرفعه من ضلاله وتخليصه من شركه بربه إلى الإيمان والتوحيد له تبارك وتعالى؟ فإذا كان لا يوجد إنسان مسلم كما نتصور يستنكر أصل مشروعية الجهاد في سبيل الله لهذا الغرض، ما هو الاسترقاق بالنسبة للقتل؟ إذا كان القتل يجوز في سبيل الله أفلا يجوز الاسترقاق في سبيل الله؟ ذلك أولى وأولى، ما سيما وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا الاسترقاق يكون في كثير من الأحيان خيرا للمسترق من القتل، فقد يقتل فيموت كافرا، ولكنه قد يؤثر فينقل إلى بلاد الإسلام فيتبع له الإسلام ومعالمه وعقيدته وأخلاقه فيسلم فيكون نجاته في إسلامه الناتج من رقه. وقلت مرارا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذه الحقيقة حينما قال إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في الثلاثة. فقال أهل العلم هؤلاء هم الأسوى من الكفار يوسى بهم إلى بلاد الإسلام ثم يوزعون على الجنود الذين أسروهم فيعاشرون السيد ويخالفونه فيجدون منه أن السيد يعامل عبده وأسيرته معاملته لأخيه المسلم وذلك تجاوبا من هذا السيد المسلم مع أوامر الرسول عليه السلام في الإحسان إلى أسراهم وإلى عبيدهم كما قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديكم فمن جعله الله تحت أيديكم فألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. مثل هذه التوجيهات كان المسلمون يتمسكون بها فيعاملون العبد الرقيق معاملتهم للمسلم وفي ذلك للمسلم الحر وفي ذلك آثار كثيرة قد نبع بعضها في نفس هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحاضر المنذر. فإذا الاسترقاق هو كالجهاد نفسه ليس إذلالا لبني الإنسان وإنما هو إكرام لهم ولكن الناس في ذلك ليسوا سواء فمنهم من يستجيب لدعوة الإسلام بمجرد الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمنهم من يستجيب للإسلام مجرد الدعوة فيأتون بذلك نفسه وماله وولده ومنهم ما لا يستجيب بل يقف حجر عثرة في طريق الإسلام فحين ذلك يأتي الخطوة الثانية وهو فرض الجزية عليهم أن يخضعوا فإن أبوا قتلوا وبعد القتل قتلوا وبعد المقاتلة إما الموت وإما الرق. فإذا هذا الرق الجهاد ليس إذلالا للإنسان كأصل وإنما هو إكرام لهم من أن يظلوا في ضلالهم يعمعون. بس لا خلص. ومما يلفت النظر في هذا السؤال قول السائل وهو يعني الإسلام يمتاز بأن الناس متساوون لا فضل لأسود على أبيض لكن هذا ليس على إطلاقه لأنه قال في آخر الحديث قل إلا بالتقوى فمن المسلم المتقي طبعا فضل على المسلم الشقي ولهذا وهذا وكلهم مسلم له فضل على الكافر وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض تلك الاحاديث التي كان يدعو بها الكفار الى الاسلام على لسان من يرسلهم الرسول عليه السلام لمقاتل في سبيله قال فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. فاذا اختلفت الحقوق ومن هنا يبدو لكم واضحا ان استعمال هذا الحديث الا وهو قول عن السلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا في الذميين الذين اصروا على بقائهم في ضلالهم هذا خطا مبين. فالرسول عليه السلام لم يقل لهم ما لنا وعليهم ما علينا في اهل الذمه وانما قال هذه الكلمه الكفار الذين يستجيبون لدعوة الإسلام فيسلمون حينئذ يصبحون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فكيف يقول السائل أن الإسلام لا يفرق بين أسود وأحمر وأبيض يعني مطلقا؟ لابد من هذا التفريق، لأن الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك الإسلام أقر الرزق لصالح المترقين، ولكن الشروط المعروفة وقد ذكرناها. سؤال: أوحى به إلي آنفا أحد الحاضرين فقال مثل ما قلت، والجواب اثني الأخوان الشبه نفسها ليعرفوا الجواب عليها. يقولون: إذا كان الغرض من إقرار الإسلام هؤلاء الكفار بطريق الرزق إلى ديار الإسلام ليعيشوا في هذه الديار وليطلعوا على حقيقة الإسلام عن كثب وعن قرب، فيسلمون كما هو الواقع في التاريخ الإسلامي الأول وما بعده. يقولوا: إذا كان الأمر كذلك فما بال هؤلاء الرقاء العبيد الذين أسلموا لا يزالون عبيدا مترقين؟ الجواب: إننا بعدما أقررنا مشروعية الاسترقاق من الناحية النقلية ومن الناحية العقلية، فكل من الشرع والعقل يقتضي أن لا يفتح باب التحرير لهؤلاء الرقاء الذين أسلموا لمجرد إسلامهم، لأن معنى ذلك لقد أصل الفكرة التي هي مشروعية الاسترقاق. وذلك غير واضح، وهو إذا علم الكفار أنه مجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بعد جريان الرق عليهم فسيتابعون جميعا إلى أن يقولوا هذه الكلمة، وما أرخصها من كلمة فيلقلق بها لسانهم ولما تدخل إلى قلوبهم. فلو كان هذا الحكم هو المقرر في الشرع لكان من الواجب بداهة على الأسياد أن يبادروا إلى إطلاق سبيلهم، وهذا مثل دول العوام اليوم ضحك على زيتون وحاسم الإسلام أن يشرع مثل هذا التشريع. لكن هو يقول لهؤلاء الأرقاء: من أسلم منكم وكان مخلصا في إسلامه، وذلك يتبين طبعا للسيد مع الزمن البعيد، فعليه أن يكتب سبيل المكاتبة أو أن يدفع قسمة من المال لسيده، فيجب على السيد بعد ذلك أن يفك أسره ورفقه. هذا موجود في الإسلام، أما مجرد ما أسلم أو على الأقل تظاهر بالإسلام فيجب على السيد أن يترك سبيله. هذا لو كان كذلك لانقلبت الحكمة إلى جدها تماما. لذلك طبق حكمة التشريع أن يبقى الأسير أو العبد في عبوديته ولو بعد إسلامه. هذا هو الجواب عما قلت. ننتقل إلى أسئلة أخرى. هنا سؤال يقول: هل المرأة ملزمة شرعا بخدمة زوجها في البيت أم للفراش فقط؟ الجواب: المرأة ملزمة أيضا بخدمة زوجها، أما الفراش فهي شريكه فيه لا فرق بينه وبينها فيه، فكما أن له أن يتمتع بها فلها أن تتمتع به، فاستوي في ذلك، بينما هو عليه حقوق واجبات الإنفاق والسكوى والمبيت ونحو ذلك. لذلك قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. ما صحة هذا الحديث؟ فيحتر الصراط عن جبل المنزاب يقتتل عليه الناس ويتقاتلون ويذهب تسع عشارهم، هذا حديث صحيح وليس له علاقة بالخلاف القائم اليوم. هنا حديث طويل شوي والسؤال طويل لكن لابد منه. مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولين فيها؟ فأتوا عليها خيرا. فقال: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال: ما تقولين فيها؟ فأتوا عليها شرا. فقال وجب، ثم قال أنت جزاء الله في الأرض. ففي هذا الحديث تقرير صريح أن يشهد في الناس بما يعلم من حالهم، وأن شهادتهم هي من شهادة الله. بينما هناك حديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجة عثمان بن معون عندما قالت أشهد أن الله أكرمك، فما أدراك أن الله أكرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يقال به. فكيف يقرر في الحديث الأول حقية الشهادة بينما يمنع الحديث الآخر منها؟ الجواب سهل، هناك خلاف من ناحيتين بين ما جاء في الحديث الأول وما جاء في الحديث الآخر. الحديث الأول فيه شهادة جماعة من المسلمين لهذا الرجل الذي أثنى عليه خيرا بالخير، ولذاك الرجل الذي أثنى عليه شرا بالشر، أو جماعة. فقال أنتم شهداء الله في الأرض. وليس كذلك في الحديث الثاني، ففي الحديث الثاني وهذه امرأة تقول أشهد أن الله أكرمك، فهذه الشهادة ليست كتلك، لأن الشهادة الأولى هي شهادة جماعة. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء المتأثرين ببعض الأفكار الصوفية، ولكن ليس كل فكر صوفي ليس له أصل في الشرع، فقالوا ألسنة الخلق أحلام الحق، وما قال لسان الإنسان، وإنما ألسنة الخلق أحلام الحق. في الحديث الأول شهادة جماعة من الصحابة من جاءت بالخير والآخر بالشر، أما الحديث الثاني فهي شهادة امرأة، وشهادة المرأة هي على الوصف شهادة الرجل، وكيف وهي تشهد في قضية غيبية. لذلك لا تناقض بين الحديثين، نلاحظ هذا الفرق الواضح، هناك شهادة جماعة وهنا شهادة فرد، وهي امرأة أيضا. وفي السؤال الآتي ما يوضح أو ما يجب علينا أن نوضح شبهة أخرى، وهي يقول هناك حديث الرجل الذي قتل 99 قتيلا وتاب الله عليه، ربما يحصل مثل هذا مع اي انسان ويكون الله عليه قبل الموت بسبب توبة المسيح دون ان يعلم الناس بذلك، فيشهد بما كانوا يعلمون وتكون حقيقة الحال مخالفة لما شهدوا به. فما هو جوابك ولا الاشكال؟ الجواب ان هذا الاشكال ناتج من عدم فهم كيف الشهادة شهادة الجماعة. يتوهم كثير من الناس أن هذه الشهادة تغير حقيقة منزلة مستوجبة عند الله، والحقيقة أن هذه الشهادة تكشف عن حقيقة منزلة هذا المسجد له عند الله وسبحانه من أمره. يعني ذاك الذي شهد أصحاب الرسول له بالخير لم يكن صغيرا فانقلب خيرا بمجرد الشهادة، وذاك الرجل الثاني الذي شهد له أصحاب الرسول بالشر لم يكن خيرا فانقلب بمجرد الشهادة والاستعادة له بالشر صغيرا. وإنما هي كما عبرت تلك الكلمة ألسنة الخلق أقلام الحق، يعني أن الله عز وجل هذا الذي شهد له بالخير سبقت له الخيرية عنده، وذاك الذي شهد له بالشر سبق له الشر عند الله تبارك وتعالى. فهذه الشهادة ما هي ملزمة من تغيير الحكم، وإنما هي معلمة مبينة فقط بحكم هذا أو ذاك عند الله عز وجل. ولسوء فهم هذا الموضوع ظهر آثار تجرى في مجتمعنا اليوم، مثلا يموت الميت ويقوم الناس يصلون عليه صلاة الجنازة، يتجهد أجهل الناس وتفهمون معاني أجل الناس يكون الحاضرين فيه العلماء وفيه الغبراء سبت السبيانات ولا فيه خير البركة. يتوهموا إن مجرد ما بلقلت لسانهم بمثل هذه الشهادة الزور تنطلب حقيقة الإنسان الصالح ويكتهي صالحا عند الله. ليس كذلك. هذه الشهادة شهادة يعني الشهادة التي لا ذلك الإعلام الذي يسمعه من غير موجود وإنما هو يعلم هذه الشهادة إنما هي فعلا شهادة. وفي شهادة الزور هذا الذي يصلي عليه الناس اليوم معروف لفارق الصلاة مثلا ويمكن معروفا بالناس اللي فيه من يكتب له الخير ومعامل التفاوت مسلم مع ذلك اليوم فيه الخير وبركة. هذه شهادة الزور هذه الشهادة اللي قال الرسول عليه السلام لمن شهد بنحوها أنتم شهداء الله في الأرض هذا الله وإنما شهدوا عليه بما لم يكفوه من منطلقه في الحياة. ولذلك الإنسان الذي ضربه الرجل السائل إنه قد يكون هذا مسلم من السنين قطع 99 في آخر لمس من حياته التالي لرب العالمين رجل يتبع عليه للسور طبعا يتبع عليه لأنه قاتل فريق هذا بيكون خلاف الواقع. رجل يجيب إن هذه السورة المحددة إما أنها لا تقع وإما أنها تقع في حدود ما سبق تماما يعني أن الله عز وجل يلهم الشهداء بأن يكتب إليه بالخير إما أن يلهمهم بأن يكتب بالخير أو لن تقع مثل هذه الحادثة لأن الشهادة إنما تقوم على أساس ما شاهد الشهود في منطلق هذا المسير يعني في الحياة. ولذلك بيان هذه الحقيقة جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا قال يا رسول الله من أين لي أن أعرف إذا كنت محسنا أو كنت محسنا؟ قال سل جيرانك فإن شهدوا لك بالخير فأنت مسلم وإلا فلا. فإذا هذا في إنفاق نمر أن الشهادة ما بتكون مجرد رمي هيك من غير رعن وإنما يكون بناء على ما شهدوه من منطلق اللي سجده في حياته. فالرجل الذي أثنى عليه خيرا لأنه معلم منه خيرا والذي شهد عليه شرا لأنه معلم منه شرا. أما في هذه الصورة اللي نادرة الوجود رجل عاش تهميرا طول في الحياة وقتل 99 نفس ثم في آخر من حياته قال الله عز وجل هذا ممكن أن يقع لكن أولا نادر والنادر لا حكم له وثانيا أولا نادر والنادر لا حكم له ويشهد له أن الإنسان العاجز يموت على ما عاش عليه كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكن يسره بالمثلى. وقال الرسول عليه السلام تعليقا على هذا الحديث فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. هذا الذي عمل عمل اهل النار طيلة حياته ثم صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فهو من اهل الجنه. هذه الصورة نادرة فإن ظهر مني كل في حياتي فممكن أن تقع الشهادة وشهادة ثابتة مطابقة لواقع وإن لم يعمل وإنما قبل الغرغرة فلم تقع لهذا الشهادة لا بالخير ولا بالشر ذلك التقدير العزيز العليم. وإننا نقول هذه الشهادة بالخير أو بالشر إنما هي إلهام الله عز وجل لذلك قيل ألسنة الخلق أقلام الحق لما كان إلهام الله فسوف لا يلهم الله أبدا جماعة من المسلمين العدول الصادقين الذين يعرفون كيف يشهدون لا يلهمهم من يشهدون الإنسان هو في واقع أمره قال إلى الله عز وجل فيشهد إليه بالشر يكون ذات منزل هذا لن يقع كما أن العكس أيضا لا يقع. Thank you.
أريد المهم في الموضوع هو حديث الشهادي الذي قررته الشهادي قائمي على مراعاة واقع المصيبة هذا أنا قررته لكن أنا أجيب بالنسبة للجزئين الجيدة النقاط هذا لا يمكن أن يقع أي لا يمكن أن الله يرى ما هؤلاء يتبعوا ما يجعلت واقع أمرهم أما المبدأ العام فهناك بناء على مساعدة واقع المصيبة له بس
ما عند الله
إلى أن تمام الحديث لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
وقد يظن بعض الناس ان المساله سهله
لأنه ليس في نفسه مما يخالف الشريعة، هو التجاور والتحابب. فنقول أصل أكثر النزاع موجود ثابت في الأذكار التي نذكرها جاءت لأذكر تهدأ من قوله يذكر الله ذكرا كثيرا، والتجاور أيضا مشروع، ولكن تحديد الوقت معرفة لأي إله هذا ليس لغير الله عز وجل. ولذلك أنت زر أخاك المسلم في أي وقت شئت في أي وقت تيسر لك، أما اتخاذ يوم معين لزيارة سواء زيارة الأحياء أو زيارة الأموات فهذا من البدع الإمامية. زر القبور متى تيسر لك، ولكن لا تعتقد ولا تفعل أن زيارة القبور في يوم العيد وفي صباح العيد هو أمر مشروع، لا، بل يؤدي ببعض الناس إلى أن يضيع الفرد وهو صلاة العيد من أجل بدعة تخصيص يوم العيد صلاة العيد لزيارة الأموات. فهذا التعاون المعروف العيدين ليس له أصل في الشريعة، وكان من آثار ذلك وصدق من قال من السلف ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة. كان من آثار ذلك أن أطاعوا بهذه البدعة في سنة ثابتة باتفاق علماء المسلمين، ألا وهي الاجتماع في المصلى لصلاة العيدين، والتجاور هناك يكون. لكن بطبيعة الحال لما الناس ما يجتمعون في هذا المكان الواسع الذي يؤثر على افراد المسلمين اوقات عظيمه وكثيره وثمينه جدا، لان لو ان انسانا حسيبا قاعد يعمل احساب المسلمين دون كم وقت كم ساعات كم مجموع ايام اذا ما كنا شهور مجموعهم مضيع عليهم من الاوقات بسبب هذه الزياره. انا راجل عند فلان ما لقيته الوقت اللي انا قاعد عنده هو سلام الملك ويجب عنده ما لا اقل، فكم يضيع على الناس من الوقت شيء كبير. وهذا الوقت طبعا كما نعلم جميعا هو اثمن من كل شيء، لان الوقت هو اصل كل ربح سواء كان هذا الربح ماديا ام كان معنويا. لولا هذا الوقت لم يتمكن الانسان من البيع والشراء والربح والتجاره ونحو ذلك، لم يتمكن من عباده الله وفر له إلى آخره. توفر الشارع الحكيم على جميع المسلمين مثل القضية هذا الوقت بأن أمرهم بالخروج إلى مصلى يجتمعون هناك، فهناك يتجاورون وهناك يتعارفون. فلما أجاوا للسنة كان سبب ذلك أنهم أقاموا مقامها بدعة. ولذلك قال بعض السلف وبعض الرواة أخطأ فرواه حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة، لكن هذا الكلام واقع صحيح. وكثيرا ما درست لكم مثلا عمليا يوميا يدخل أحدنا المسجد فيتوقع يدخل عليه صاحبه فيبادره بقوله زمزم، راح السلام، السلام اللي هو واجب من الواجبات راح تروحه تبني بسيطة ملغيه جنبك. والشيطان قعد الإنسان في طرقه في مكانته من الخير، فهو حريص طول الحرق أن ينحرفه عن الجادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أمام الصحابة خطا مستقيما على الأرض وخط خطوطا قصيرة حول هذا الخط، وقرأ قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالشياطين تنصب هذه الصراط وتدعو الناس الى نحرم هذا الصراط المستقيم، وما هذه الصراط الا البدع والاهواء التي تسلط على الناس وتزين لهم فيتبعونها وهم يحسبون انهم يسكنون السماوات. فايضا التكبير في الليل مشروع لكن بدون تحديد وقت معين. سؤال، قال هل هذان الحديثان صحيحان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسي ما ذكروا به لفتحنا عليهم أبواب كل شيء إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح. قال وفي حديث آخر: لا يزال البلاء للمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما رباه أهله ولا فيما أرسلوه. هذا الحديث في هذا السياق وهذا الكلام لا أعرفه، لكن الشكل الأول: لا يزال البلاء للمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، حديث صحيح ومخرج ورواه الإمام الترمذي في سننه وإسناده صحيح. أما تتمة وهو مثل مذكور مناسب فلا أعرف له ذكرا في شيء من كتاب السنة.
أنا سؤال يتعلق بتفسير آية ألا وهي قوله تعالى: يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ما تنفذون إلا بالسلطان. يقول السائل: ما هو السلطان؟ قبل الإجابة عن السؤال ذاته أريد أن ألفت نظر السائل والحاضرين جميعا إلى أن كثيرين من الناس اليوم خاصة دعاة الإسلاميين منهم يستدلون بهذه الآية على بعض الاكتشافات العصرية مثل الصعيد والقمر ونحو ذلك. فالحقيقة أن الآية ليست بهذا الطلب، وإنما هي فيما سيكون يوم القيامة من اجتماع الناس جميعا على صعيد واحد للحشر والانتصار ثم الجزاء، كما قال تعالى: خريف في الجنة وخريف في السعير. فذلك اليوم لا يستطيع الإنسان أن يلجأ ملجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى، حيث يكون الناس كما قلنا في صعيد واحد ويزداد بهم الكرب والشدة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حتى يجري العرق كالسيل أو كالبحر، والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف في الغرق في العرق. جاء في الأحاديث الصحيحة أن بعض الناس عرقهم يصل إلى الكعبين، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم من يكاد العرق يلجمهم. ففي هذا المكان لا ينفذ الإنسان نجاة المجتمع إلا بالسلطان من الله، إلا بإذن من الله. وإلى هذا البشارة في الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن بعض الخواص من المؤمنين لهم ملجأ في ذلك اليوم العظيم، وهو قول الرسول عليه السلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله، أي ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى آخر الحديث. فهؤلاء ينجون من ضيق المحشر وهوله وشدته. فالآية جاءت بمناسبة يوم القيامة وليس لها علاقة بما نحن فيه اليوم من الحياة العلمية.
سأل عن حديث وعطته بمراجعة إسلامه، فقد قال: والحديث نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وجدت أني لم أسأله، قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت الأوريح ومنهم من يحيي الموتى، قال: يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب. مسلم. هذا الحديث اسناده صحيح وخرج الترمذي في سلسله الاحاديث الصحيحه برقم 2538.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والى لقاء مع الشريف التالي من هذه المجموعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.